بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا داعي له، عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهي العلم، هتعرف الحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما. وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل. ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه، ليبارك له فيه وليزيده من فضله، وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره. فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه، من لوازم ذاته. وكل واحد من الوصفين صفة كمال، الغني والحميد، واجتماع أحدهما إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال، وهي الأسماء المقترنة. وهذا في القرآن الكثير، يقترن اسم مع آخر فيظهر لنا كمال في اقتران هذين الاسمين لم يكن قد ظهر لنا بانفرادهما. قال رحمه الله: واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا. قال في الحاشية طبعا التي عندنا، قال ابن كثير: ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف والله أعلم، بل هو الشرير الضعف، جابر الجعفي متهم. قال: واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا، والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أو قال له قولا به يعظه. والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كونه عظيما، يعني الشرك، أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، بالله جل وعلا، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ هذه الآيات ذكر الله جل وعلا عبده الصالح لقمان رحمه الله، وذكر ما آتاهم الحكمة، ثم ذكر بعضا من الوصايا والمواعظ التي وعظ لقمان ابنه بها. لقمان رحمه الله اختلف هل هو نبي أم عبد صالح تقي وعنده حكمة، فكما سمعتم من كلام كثير عامة السلف على أنه كان رجلا وكان عبدا صالحا آتاه الله الحكمة، ولم يكن نبيا ولم يقل بنبوته إلا عكرمة والشعبي، وكما سمعتم في كلام ابن كثير السند لم يصح إلى عكرمة، ولعله أيضا لا يصح إلى الشعبي رحمة الله عليهما. فعامة السلف على أن لقمان كان عبدا صالحا حكيما، وذكروا في نسبه أنسابا وأسماء كثيرة كلها تحتاج إلى دليل، وكذلك ذكروا في اسم ولده الذي وعظه أقوالا وأسماء كثيرة كلها بغير دليل تحتاج إلى دليل. وما هي مهنته؟ ذكروا أقوالا قالوا كان خياطا، ومنهم من قال كان حطابا، وقيل كان نجارا، وقيل كان راعيا، وعلى كل حال فهو عبد صالح آتاه الله الحكمة، وهو على أكثر الأقوال أنه عبد نوب، والنوبة هي واقعة في جنوب مصر اليوم، في تلك البلاد التي في جنوب مصر وشمال السودان، تلك جبال النوبة. قالوا لقمان الحكيم كان عبدا نوبيا، والنوبة هي تلك الجبال التي في جنوب مصر وآخرها جهة شمال السودان، فهو كان عبدا ولم يكن نبيا. وذكر الله جل وعلا ما قد أعطاه من الخير والنعم، وهو الحكمة، والحكمة كما عرفها السعدي العلم بالحق على وجهه، أي على وجهه الصحيح، مع معرفة أسرار هذا العلم وحكم وعلل هذا العلم وفوائد هذا العلم، بمعنى علم وعمل، علم وعمل، كما قال فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا عبده الصالح لقمان وذكره وأثنى عليه بأنه قد أعطاه الله الحكمة، فصارت الحكمة شعارا وأمرا ينشره وينثره بين مجالسيه، أمره الله أن يشكره على نعمه، ومن هذه النعمة نعمة الحكمة والقول الصواب والقول الصحيح والرأي الصائب وهكذا. فأمره أن يشكره على نعمه وعلى نعمة الحكمة أيضا. ثم ذكر الله جل وعلا أن شكر الشاكرين، ومن شكر من شكر الله على نعمه فشكره يعود عليه، ونفع هذا الشكر يعود إلى الشاكرين فهم المستفيدون من شكرهم لله على نعمه. ومن كفر نعم الله ولم يشكر الله على نعمه فهذا الكفر، كفر النعم، يعود ضرره على كافري النعم. فالله جل وعلا غني عن شكر الشاكرين، حميد يستحق الشكر والحمد والثناء وإن لم يحمد، فالله جل وعلا وإن لم يحمد من قبل العباد فهو حميد موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، وغني عن شكر عباده له، فالله جل وعلا ملكه كامل تام لا يزيد ملكه بشكر الشاكرين وطاعة الطائعين. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فطاعات الطائعين وشكر الشاكرين يعود فائدتها على العباد، فالله جل وعلا يأمرنا بشكره وطاعته لنستفيد نحن ونربح نحن ونكسب نحن وننتفع نحن بهذه الطاعات، وإلا فهو غني وملكه كامل تام لا يزيد ملكه بطاعات الطائعين. كذلك سبحانه وتعالى ملكه كامل تام لا ينقص بكفر الكافرين وبمعصية العصاة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله جل وعلا لا ينتفع بعباداتنا ولا يضره معاصي العصاة وكفر الكافرين. فالله جل وعلا غني، والغنى من لوازم ذاته، أي لم يزل ولا يزال غنيا. فالغنى وصف ذاتي لا كالمخلوق، فالمخلوق فقره فقر ذاتي، بمعنى ما تأتي برهة من الزمن إلا وهو فقير محتاج إلى الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد أمره لعبده الصالح لقمان بشكر الله جل وعلا، وبين أن الشكر أو الكفر للنعم نفعه أو ضرره يعود على العباد، ذكر هذه الوصايا فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ كما ذكر السعدي رحمه الله هو أن تأمر شخصا أو تنهى شخصا مع ترغيب وترهيب، ترغيب في الطاعة وفي أجرها وثوابها والخير، وترهيب في عقوبة الذنوب والمعاصي. فالوعظ هو الأمر والنهي ترغيبا وترهيبا. وإذ قال لقمان لابنه، لقمان الحكيم رحمه الله يوصي ابنه بهذه الوصايا النافعات، ومعلوم شفقة الوالد بولده ورحمة الوالد بولده، فلا شك أنه إذا وجدت الشفقة والمحبة والرحمة فالموصي لا يوصي الآخر إلا بأحب وأنفع الوصايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصي معاذا بتلك الوصية: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قدم قبلها تذكيره بمحبته له، فهي وصية محب: والله يا معاذ إني لأحبك. ثم قال: فلا تدعن. فالوصية بعد بيان المحبة لها تأثير في قلب السامع. وهنا لقمان يوصي ويعظ ولده، ولا شك أنها ستكون من أنفع الوصايا وأفضل الوصايا، لأنه لا يختار لشدة شفقته به إلا ما كان من أنفع وأحسن الوصايا. فذكر الله جل وعلا هذه الوصايا، وهي خمس وصايا. ذكر الوصية الأولى وهي الوصية بالتوحيد، ثم الوصية بحق الوالدين، ثم الوصية بمراقبة الله جل وعلا، ثم الوصية بإقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على هذا كله، ثم ختم بالوصية الخامسة وهي حقوق العباد والآداب والأخلاق التي تكون مع خلق الله جل وعلا. فهي وصايا خمس من أنفع الوصايا. فذكر الله جل وعلا هذه الوصية الأولى فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بوصيته بتحقيق توحيد الله جل وعلا، فهو رأس الأمر كله، وهو الزبدة من الرسالات كلها، تحقيق توحيد الله جل وعلا وأن لا يعبد إلا الله. وحذره من الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم أي أعظم الظلم، كما ذكر السعدي رحمه الله في كلامه، ذكر كلاما نفيسا: كيف يسوى العبد المخلوق المربوب الفقير المحتاج لكل شيء ويصرف وتصرف له العبادات التي لا تكون إلا لله جل وعلا؟ هذا لا يفعله إلا ظالم، بل من كان أعظم، من كان قد وقع في أعظم الظلم في الشرك بالله جل وعلا، فهو تسوية العبد الفقير الضعيف بالله جل وعلا الغني القوي القادر المالك الخالق الرازق، وهذا لا يقع فيه إلا الظلمة والعياذ بالله. فحثه على تحقيق التوحيد وحذره من الشرك لأنه رأس الأمر، فإذا صلح التوحيد وإذا استقام توحيد الشخص فما بعده يكون مكملا له ومتمما له. أما إذا هدم هذا الركن وهذا الأمر فلا ينفع الإنسان أخلاقه مع الآخرين أو إنفاقه للمال أو فعله للخير والمعروف، لا ينفعه هذا شيئا، لأنه قد هدم هذا الخير كله بهدمه للتوحيد وبوقوعه بالشرك الذي لا ظلم أعظم من هذا الظلم. هذه الوصايا، وصايا لقمان لابنه، ينبغي أن تكون منهجا ونبراسا وطريقا يسلكه الآباء والأمهات والأولياء والمعلمون والمدرسون والمربون في توجيههم للأطفال والناشئة والبادئين، فهي أساس التربية والدعوة التي ينبغي أن يسير عليها هؤلاء المصلحون. فإذا نظرنا إلى هذه الوصايا نجد أنها راجعة إلى 4 أصول، هذه الأصول هي محور الدعوة، فكل إنسان إذا أراد أن يدعو لا تخرج دعوته عن هذه الأصول 4. فالأصل الأول الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى تصحيح العقيدة، العقيدة في الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من أمور العقيدة. فالأصل الأول من الأصول التي جمعتها هذه الوصية أصل تحقيق العقيدة الصحيحة وعلى رأسها التوحيد. ثم الأصل الثاني من أصول المستفادة من هذه الوصايا المراقبة لله جل وعلا، أن يحقق العبد المراقبة لله جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم الأصل الثالث أصل الاهتمام بالطاعات والعبادات من الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من الصبر عليها ونشرها وفعل العبادات. فالأصل الثالث هو أصل القيام بالعبادات والطاعات التي أمر الله بها. ثم الأصل الرابع أصل متعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية والصفات الكريمة مع المخلوقين، مع الوالدين، مع باقي العباد، بعدم التكبر والترفع والرحمة لهم إلى غير ذلك. فهي أصول 4 جمعتها هذه الوصايا. وفيما أخذناه أخذنا الوصية الأولى التي هي أصل من أصول التربية والدعوة إلى الحق، وهو الدعوة إلى تصحيح العقيدة وعلى رأسها تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.